إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم الوزير الفلسطيني السابق ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. البداية من مسجد باريس الكبير الذي سيعلن عن أول أيام عيد الفطر المبارك. إذاعة الشرق تنقل من هناك مباشرة على الهواء هذا الحدث. ودائما بالنسبة لعيد الفطر في الجزائر، وضعت قيادة الدرك مخططا أمنيا خاصا بالعيد لتأمين مختلف المناطق والفضاءات العمومية وشبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص حسب ما أفادت به القيادة في بيانها. أوضح البيان أنه من أجل تهيئة الأجواء الأمنية للمواطنين للسماح لهم بقضاء عطلة العيد في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة، وضعت قيادة الدرك مخططا وقائيا خاصا بهذه المناسبة. يهدف هذا المخطط إلى تأمين مختلف المناطق والفضاءات العمومية وكذلك شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل ضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان. يعتمد هذا المخطط، يضيف المصدر، على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية كالتوجيه، النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة، حيث ترمي هذه الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام والسكينة العموميين من خلال حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة حسب بيان قيادة الدرك الجزائري. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح الأحد عن استشهاد الشاب يحيى علي عدوان وهو في 27 من عمره برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن الشاب عدوان أصيب برصاصة في القلب خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونقل إلى المستشفى إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته. وزارة الخارجية والمغتربين قالت إن جريمة إعدام الشهيد يحيى علي عدوان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي هي نتيجة لفشل المجتمع الدولي في حماية مبادئ حقوق الإنسان. الوزارة أدانت هذه الجريمة وأوضحت أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بات يشكل غطاء وحماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين إن لم يكن تواطؤ مفضوح مع تلك الانتهاكات والجرائم، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. للحديث عن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى الأرض، نستضيف الوزير الفلسطيني السابق ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. معالي الوزير، لماذا التصعيد دائما خلال شهر رمضان المبارك وقبل العيد؟
لدى الاحتلال عقدة إثبات الوجود أنهم حاضرون، يستفزهم حضور الشعب الفلسطيني وثباته وصموده وبقائه، ولذلك يعني وكون إسرائيل قد انزلقت منزلق تحويل هذا الصراع إلى صراع ديني والإطلال علينا بادعاءات باطلة وكاذبة ومحاولة اقتسام الأماكن الدينية، فبعد أن اقتسموا المسجد الإبراهيمي في الخليل زمانيا ومكانيا وصار يعني أيضا يعني تتم فيه صلوات يهودية ولا يرفع فيه الأذان، يريدون أن يكرروا التجربة في المسجد الأقصى، ولا يقتصر الأمر على المقدسات الإسلامية إذ أنه وكما راقب الجميع الاعتداءات التي تمت في عيد الفصح للمسيحيين وكيف أن الاحتلال اعتدى على رهبان وقساوسة ومصلين جاءوا من أقطار مختلفة لإقامة الصلاة في كنيسة القيامة
ومنعهم من الوصول إليها.
نعم، منعهم من الوصول. لذلك يعني إسرائيل تمارس هذا العدوان في إطار حالة من العمى ويعني انصياعا من الطبقة السياسية إلى مجموعات ومنظمات إسرائيلية صهيونية متدينة متطرفة، يعني تقوم بشكل متدرج بمحاولة السيطرة على الأماكن المقدسة. لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن العدوان ليس لا يقتصر فقط على المقدسات، وإنما هو عدوان شامل في كل مكان. يعني تجد أن هناك مصادرة للأرض، هناك إقامة بؤر استيطانية جديدة، هناك عمليات تجريف لأراضي المزارعين، عملية قطع للأشجار وحرق للأشجار. يعني هناك تقاسم أدوار بين الجيش الرسمي لدولة الاحتلال وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة التي تقوم ببعض الوظائف التي لا يتمكن الجيش من القيام بها. وفي إطار يعني تقاسم أدوار، يعني منذ بداية العام استشهد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني، يعني ما لا يقل عن 200 شهيد استشهدوا في ظروف مختلفة، مئات الجرحى، آلاف المعتقلين الذين اعتقلوا من بداية هذا العام. كل هذا إنما يؤشر إلى أن إسرائيل دولة مسكونة بالقلق الوجودي، تستشعر عجزا عن تطويع الشعب الفلسطيني، فتظن أن مزيد من القمع يمكن أن يحقق لها هذه الغاية.
ولكن معالي الوزير قدورة فارس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، يبدو بأنه الفلسطيني كما تقول يعيش في سجن مفتوحة، فكل شيء ممنوع عليه، وتريد إسرائيل إملاء كل شيء من وقت الصلوات، الذهاب إلى المسجد، الذهاب إلى العمل، قطع الطرقات، فكيف يمكن للفلسطيني أن يقبل بذلك بعد عشرات السنين؟
يعني الشعب الفلسطيني لن يقبل، والشعب الفلسطيني لن يطوع ولن يتراجع ويتنازل عن أهدافه الوطنية. إسرائيل تسعى إلى أن يحول الشعب الفلسطيني أهدافه من أهداف وطنية إلى أهداف مدنية، أهداف للحياة، وهذا لن يتم. لذلك نجد أن إسرائيل في كل عام يعني تنزلق منزلقات جديدة وتتحول بشكل فعلي وعملي إلى دولة عنصرية فاشية بكل ما تحمله الكلمة معنى، وذلك لأنهم يظنون أن تحقيق هذا الهدف المقيت ربما يحتاج إلى مزيد من القمع، مزيد من القتل. والشعب الفلسطيني شعب عنيد لا يستسلم، لذلك هم يستغربون من هذا الشموخ، من هذا الصمود، من هذا الثبات الذي يظهره شعبنا في كل محطة نضالية.
فجر اليوم علي الوزير استشهد الشاب يحيى علي عدوان وهو في 27 من عمره برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت بأنه هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في حماية مبادئ حقوق الإنسان. هل برأيك هناك تحرك في المجتمع الدولي أو هو يصمت؟
يعني للأسف الشديد أن بعض السياسات التي يمارسها الاحتلال إنما ذلك يأتي بسبب الموقف التقليدي، الموقف النمطي للمجتمع الدولي الذي لم يرتقي بمواقفه حد اعتماد سياسات وإجراءات عملية لكبح جماح إسرائيل ولمعاقبتها. إسرائيل تعايشت مع هذه المواقف الدولية المنحازة لإسرائيل، المنحازة أحيانا بصمتها وبضعف هذه المواقف. نحن نعيش في عالم منافق، عالم ملون متلون ويكيل بمكيالين في كل يعني ما يتعلق بأسرع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك نحن ندعو هذا العالم إلى أن يعتمد مبادئ محددة وفي التعامل مع كل الصراعات الدولية. يعني كما يلاحظ الجميع جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتكشف مدى يعني زيف المواقف الدولية، وأنها لا تحتكم إلى قيم أو مبادئ، وإنما تحتكم إلى منظومة مصالح لا أخلاقية. ولذلك يعني هناك صمت من المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال، ولذلك الاحتلال يتغول أكثر. يعني ما لم تتخذ مواقف دولية حازمة بكل تأكيد الاحتلال سوف يستمر بسياساته وينزلق أكثر نحو سياسات أكثر وحشية وأكثر إجرامية.
مع الوزير قدورة فارس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، شكرا لك.
إلى شأن التونسي الآن، فقد قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة قنجي، قالت ينبغي على تونس إلى جانب سعيها إلى التصرف بشكل أمثل في الضغوطات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية على الميزانية، ينبغي على تونس التفكير في بدائل للتقليص من تبعيتها الطاقية وتأمين تزود منتظم للسوق المحلية. لا يتعلق الأمر بالحد من الدعم الموجه للطاقة أي الغاز الطبيعي والكهرباء والمحروقات الصفقات، والذي يعادل لوحده 58% من الميزانية المخصصة للاستثمار في تونس، بل بترشيده وإعادة تأطيره لتوجيهه نحو الفئات المستهدفة حسب ما أوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس. وأكدت أن الصراع الروسي الأوكراني بقدر ما يسلط ضغوطات هو بقدر ما يمكنه من توفير فرص عدة للصناعة التونسية، لا سيما قطاعان النسيج والملابس ومكونات السيارات. وتحدثت الجونجي المختصة في المفاوضات التجارية وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية عن الإجراءات التي أقرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لإدارة هذه الوضعية الدقيقة، وقالت: بدرنا تفاعلا مع هذا الوضع الحساس والمتوتر نسبيا إلى إحداث خلية أزمة منذ اندلاع الصراع في شهر شباط فبراير الماضي. تتولى هذه الخلية التي تعقد اجتماعاتها بشكل دائم تحت إشراف رئيسة الحكومة، تتولى متابعة واستشراف القرارات التي يجب اتخاذها لضمان تزويد منتظم للسوق التونسية. وبالتوازي قالت الوزيرة: نعمل مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على مشروع كبير لإنتاج الطاقة الخضراء، وتونس تتوجه عموما نحو إرساء برامج في هذا المجال للتقليص من فاتورة الطاقة في البلاد. وأضافت: أعتقد على صعيد آخر أن الصراع الروسي الأوكراني يمكن أن يكون فرصة للصناعة التونسية، إذ أبدت العديد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاعي مكونات السيارات والنسيج والملابس أبدت اهتماما بتطوير مشاريعها في تونس. يتعلق الأمر بمستثمرين أوروبيين متواجدين في أوكرانيا أو روسيا، والذين وجدوا أنفسهم في حاجة ملحة لإعادة توطين أنشطتهم دون فقدان طلبيات حرفائهم. وبالنسبة لقطاع مكونات السيارات، فإن جائحة كوفيد-19 دفعت أيضا، تتابع الوزيرة، دفعت العديد من المجمعات الدولية إلى إعادة التفكير في تموقعها من خلال التخلي عن مواقع إنتاجها في روسيا وأوكرانيا، ويعتزم البعض منها إلى إعادة تركيز أنشطته في مواقع إنتاج جديدة. وتونس تستكشف حاليا سبل استقطابها من خلال الترويج للبلاد باعتبارها وجهة ذات مزايا تنافسية. وأحدثت وزارة الصناعة التونسية في إطار هذا التمشي فريق عمل تقني يجمع الهياكل المعنية في الوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي، بالتعاون مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، من أجل صياغة مخطط عمل لاستقطاب هذه المؤسسات الأجنبية والاستفادة على أفضل وجه من هذه الفرصة. وأضافت: لقد حاولنا إحصاء المواقع المتواجدة حاليا في تونس والبناءات الصناعية القادرة على احتضان هذه المؤسسات مباشرة، وستوفر عملية التمركز الجديد الألاف من فرص العمل، علما وأن كل مؤسسة قادرة على توفير بين 1000 و1500 فرصة عمل. وأضافت: نأمل أن نكون قادرين على التفاعل مع هذه الوضعية على كل المستويات لضمان متابعة الملفات والتقليص إلى أقصى حد في أجال تمركز هذه المؤسسات في تونس. وأخيرا، بالنسبة للطاقات المتجددة، فقد وافقت الحكومة على برنامج للفترة التي تمتد بين عامي 2022 و2025، وهي تعتزم في الشهر جوان المقبل إطلاق طلب عروض لإنتاج 2000 ميجاوات عوضا عن 1500. وأضافت: نسعى إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على إنتاج الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة سواء الشمس أو الرياح، وذلك بدعم من صندوق الانتقال الطاقي. إلى المغرب، حيث قام المغرب مع صندوق أوبك للتنمية الدولية بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، بهدف تشكيل حافز للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن وزيرة الاقتصاد والمالية قامت من خلال تبادل مراسلات مع المدير العام لصندوق التنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للإيدروكربونات والمعادن بن خضرة بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 ملايين دولار، يمنحه صندوق أوبك للتنمية الدولية للمكتب الوطني للإيدروكربون والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية. هذا المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز والذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك المغربي محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق تعاون بشأنه في شهر أيار من عام 2017، يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب أفريقيا، كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال تسريع الكهرباء وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للسكان المجاورين للمشروع. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إلى الكف عن مد كييف بالأسلحة إذا كانا مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية كما قال. وأكد لافروف ذلك في مقابلة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة رسمية أن الهجوم الروسي في أوكرانيا يسير طبقا للخطط كما قال، وأضاف أن تدفقا متواصلا لجميع أنواع الأسلحة دخل إلى أوكرانيا عبر بولندا ودول الناتو الأخرى. وقال إذا كانت الولايات المتحدة والناتو مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية فعليهما قبل كل شيء أن يستيقظا ويتوقفا عن تسليم نظام كييف أسلحة وذخيرة، قال سيرجي لافروف. وقبل الصفحة الرياضية، قررت السلطات الصينية تجديد الإجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس وجعلها مجانية وفرض تدابير الإغلاق، حسب ما أعلن مسؤولون، مع بدء عطلة عيد العمال التي خيم عليها ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة بكين. وفي مواجهة متحور أوميكرون، يتمسك المسؤولون الصينيون باستراتيجية صفر كوفيد رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبي. وأخيرا في الصفحة الرياضية، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر نهائيات مونديال قطر 2022 والتي ستقام بين 21 من تشرين الثاني نوفمبر و18 من شهر كانون الأول ديسمبر، مشيرا إلى أن أكثر الدول تقدما بالطلبات هي كل من الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، المكسيك، السعودية والولايات المتحدة. حدد الاتحاد الدولي للعبة أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر تصل إلى ما يقارب $11 للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى $69، لكن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو $1,600. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.